إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن معاذ ابن رفاعة ابن رافع الزرقي عن أبيه، وكان أبوه ممن شهد بدرا، قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ جبريل الملك عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم من أفضل المسلمين، هم من أفضل المسلمين. فقال جبريل عليه السلام: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. النبي عليه الصلاة والسلام أجاب جبريل: لما ما تعدون أهل بدر فيكم؟ هم خيار المسلمين، هم من خيار المسلمين. وتعلمون أن النبي شهد عليه الصلاة والسلام لمن شهد بدرا أنه من أهل الجنة. فجبريل ماذا يقول له؟ قال: كذلك نعد من شهد بدرا من الملائكة أنه من خيار الملائكة. هذا الحديث إخوة الإسلام نحاول ربطه بعون الله تعالى بالأحاديث والخطب السابقة. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام في صبيحة غزوة بدر جعل أصحابه صفوفا استعدادا للمعركة، فتقدم ثلاثة من المشركين يطلبون المبارزة، فندب لهم عليه الصلاة والسلام ثلاثة من أقاربه فنصرهم الله عليهم، فقتل المشركون الثلاثة ورجع الصحابة الثلاثة سالمين، إلا ما كان من عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، فإنه جرح في أثناء المبارزة ولم يلبث أن توفي أثناء رجوع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. بعد أن قتل الفرسان الثلاثة من المشركين، استشاط المشركون غضبا وتهيأوا للهجوم على المسلمين. يعني بنات مع مسحب قتلهم عم يسووا صفوفهم للهجوم على المسلمين في هذه السويعة. في هذه السويعة حصل أمران إخوة الإسلام. الأمر الأول أن الله تعالى قلل المسلمين في عين المشركين، وقلل المشركين في عين المسلمين، حتى يتجرأ بعضهم على بعض ويتم اللقاء والالتحام بين الصفين، وهذا تكلمنا عنه بإسهاب في الأسبوع الماضي. الأمر الثاني الذي جرى، وهذا الأمر الثاني الظاهر أنه قبل الأمر الأول في الزمن، الأمر الثاني الآن بدنا نتكلم عنه جرى قبل تقليل النظر، تقليل كل فريق بنظر خصمه. جرى الأمر الآن اللي بنتكلم عنه إن شاء الله، جرى أولا ثم جرى تقليل النظر، ويحتمل غير ذلك. المهم الأمران جريا في هذه السويعة الصغيرة. ما هو الأمر الثاني الذي جرى؟ في حديث رواه مسلم في صحيحه ورواه ابن إسحاق أيضا رحمة الله عليهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المشركين وهم يزيدون على الألف، ونظر إلى المسلمين وهم كلة وهم 300، نظر إلى أصحابه قبل الالتحام بالقتال وجدهم قليلين، وجد إلى المشركين نظر إليهم وجدهم كثيرين. لذلك قلت بأنه هذا قبل التقليل، هذا اللي جرى قبل أن يقلل الله عدد كل فريق في نظر عدوه. نظر إلى المسلمين وجدهم قلة أمام عدوهم، وكان واقفا في العريش عليه الصلاة والسلام، العريش الذي بناه له سعد بن معاذ، كان واقفا فيه وهو قرب صفوف المسلمين ومرتفع قليلا، وقف فيه وبدا ومد يديه، استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام ومد يديه يدعو الله عز وجل. يقول استقبل القبلة ومد يديه وجعل يهتف بربه يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. إذن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث بالله عز وجل ويتضرع إلى الله عز وجل لما رأى من ضعف المسلمين وقلة عددهم والخوف الذي أحاط بهم من المشركين، توجه إلى الله عز وجل، وقف على العريش في داخل العريش وبدأ يدعو. يقول الصحابي: فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. دل عليه الصلاة والسلام يدعو ويدعو ويدعو، يستغيث بالله ويتضرع إليه حتى سقط المشلح عن منكب عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر واقفا بجانبه فرأى إلحاح النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى كيف سقط الرداء عن منكبيه، فجاء أبو بكر فأخذ الرداء من الأرض ووضعه على منكبي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، إنه سينجز لك ما وعدك. وفي رواية أخرى يقول: يا رسول الله، بعد مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. أبو بكر جعل يخفف على النبي صلى الله عليه وسلم، بل ألححت على ربك في الدعاء، خلص الله تعالى وعدك بأنه سوف ينصرك وأن ينصر المؤمنين، فالله سوف ينجز هذا الوعد، فلا تلح على الله عز وجل هذا الوعد. يقول الله تعالى في: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعد من الله للرسول وللمؤمنين بالنصر. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى الله أن ينجز له هذا الوعد، وهو نصر الله للمؤمنين. بعد هذا الإلحاح بالدعاء، النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية ابن إسحاق خفق خفقة، ينام قليلا، أصابته إخفاءة قليلة. يقول: فخفق النبي خفقة وهو في العريش ثم انتبه، ينام قليل عليه الصلاة والسلام يعني غفوة بسيطة، ثم استيقظ. فماذا قال؟ قال: يا أبا بكر أبشر، فقد أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع. نام لحظة خفيفة عليه الصلاة والسلام، فرأى في منامه الوحي، ثم استيقظ. فلما استيقظ رأى برؤيا العين المجردة، رأى جبريل عليه السلام وهو يقود الملائكة للمعركة. يقول: رأيت جبريل وهو آخذ بعنان فرسه. الله تعالى يشكل الملائكة كيف يشاء. جبريل له في خلقته الأولى الصحيحة أو الحقيقية له 600 جناح، 600 جناح، كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب، لكن الله تعالى في المعركة يشكلهم رجالا كالبشر حتى يستطيعون التعاطي مع البشر. في المعركة رآه رجلا على فرسه وهو متقدم للمعركة، معه 1000 من الملائكة خلفه. يقول عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، أبشر أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، النقع يعني الغبار، يعني على وجهه غبار المعركة من شدة تقدمه على المشركين. وأنزل الله تعالى استجابة لرسوله قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الله تعالى يقول لرسول: استغثت بنا فأجبناك، دعوتنا فأعطيناك، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الملائكة جاءت لتقاتل ضد المشركين تحمس عليه الصلاة والسلام. العريش كان مرتفعا قليلا فنزل من العريش. الراوي يصف النبي وهو نازل عليه الصلاة والسلام يقول: فجعل يسب في درعه. كان النبي يقفز قفزا عليه الصلاة والسلام، المكان شوية مرتفع، الصحابة بالأسفل ومرتفع قليلا، فجعل الدرع على صدره وجعل يثب أي يقفز قفزا وهو يقرأ قول الله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. كان وهو عليه الصلاة والسلام بعد ما خرج من العريش وأنزل الله عليه هذه الآية المباركة جعل يقفز يريد يصل لأصحابه ويبشرهم، بس يقرأ آية أخرى ويقول تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه الآية إخوة الإسلام العلماء قالوا ما نزلت بها الساعة، ما نزلت في غزوة بدر هذه الآية الكريمة، نزلت في مكة. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها تقول: نزلت هذه الآية في مكة وأنا جارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. حتى روى ابن أبي حاتم عن عمر يقول لما نزلت هذه الآية أي في مكة استغرب عمر، الله يقول فيها سيهزم الجمع ويولون الدبر، وكان في مكة ما في قتال أصلا، فيقول عمر: فقلت في نفسي أي جمع سيهزم وأي جمع سوف يغلب، ما فهم الآية عمر في مكة. يقول: حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول حتى كان يوم بدر فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في درعه وهو يقرأ هذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعرفت تأويلها يومئذ. يقول لما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام وهو نازل في بدر من العريش عرفت تأويلها يومئذ، أن الجمع الذي سيهزم هم قريش وأن الجمع الذي سيغلب هم أصحاب بدر من المؤمنين. وصل النبي إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام فجعل يبشرهم بالنصر ويحثهم على القتال، وجعل يخبرهم بأن الله أنزل إليهم مددا من الملائكة حتى يتشجع المؤمنون. هذه البشارة الأولى إخوة الإسلام شجعت الصحابة. البشارة الثانية لما تقدم الصفان هنا صار تقليل النظر في عين كل فريق. بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام شجع أصحابه هنا كان المشركون قد بدأوا هجومهم، كان المشركون قد بدأوا هجومهم، فأول من استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأرض كفة من الحصباء عليها تراب، يعني بحص صغير مخلوط بالتراب، فلما تقدم المشركون استقبلهم عليه الصلاة والسلام أي هو الذي واجههم، فرمى المشركين بهذه الحصباء التي عليها تراب. يقول ابن إسحاق: فلم يبقى مشرك إلا ودخل في عينيه شيء من ذلك التراب، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، ورماهم بكف الحصباء فدخل التراب في أعينهم. يقول الصحابة: فلم تكن إلا ساعة، ما في ساعة الإسلام حتى وقعت الهزيمة، فانهزم المشركون ولحقهم المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم. إذن رسول عليه الصلاة والسلام شجع أصحابه ثم تقدم أمامهم. لما تقدم المشركون كانوا هم أول من تقدم أي المشركون للقتال، رماهم عليه الصلاة والسلام بحفنة من التراب فدخلت في وجوه في أعينهم، وقال لهم شاهت الوجوه أي ساءت وجوهكم. ما في ساعة بعد هذا التشجيع ومدد من الملائكة إلا وقعت الهزيمة على المشركين. المسلمون كان دورهم في المعركة بس يلحقون بالمشركين يقتلونهم ويأسرونهم. وأنزل الله تعالى في هذه القضية، قضية رمي النبي عليه الصلاة والسلام الحصى من كفه الشريف، يقول تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقول تعالى: أنت رميت كف هكذا بس الذي أصاب به أعين المشركين فلم تبقى عين إلا دخلها شيء من هذا التراب، والذي أرجف قلوبهم هو الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. في غزوة بدر إخوة الإسلام، العلماء قالوا بأن الملائكة شاركت مشاركة حسية. في غزوات كثيرة كان هناك مدد من الله للمؤمنين بس مدد معنوي، لكن في غزوة بدر الملائكة شاركت حسيا، نزلت تقاتل. الله تعالى أنزل 1000 من الملائكة يقاتلون بأنفسهم، وأثبتت الروايات الكثيرة في الصحيح وفي غير الصحيح كيف كانت الملائكة تقاتل. وأذكر لكم بعض هذه الروايات. حديث رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس يقول: بينما رجل، وهذا الرجل هو من الأنصار بعدين تبين لنا من الأنصار، قال: بينما رجل يشتد في أثر رجل من المشركين استمع ضربة صوت فوقه وصوت فارس يقول: أقدم حيزوم. أحد الأنصار كان يلحق أحد المشركين بده يضربه، فما سمع من فوقه إلا صوت كضربة صوت. كيف بيجي هذا السلخ؟ سمع ضربة سلخ وصوت فارس يقول لي، ينادي الفرس، فرس اسمه حيزوم، رجل ينادي فرس يقول: أقدم حيزوم. هو لحق المشرك فسمع هذا الصوت، ضربة الصوت، وواحد ينادي يقول: أقدم حيزوم. يقول: فنظرت إلى المشرك أمامي فإذا به قد خر مستلقيا. وإسا ما ضأروا لحقوا، سمع الصوت، التفت المشرك وجده خر مستلقيا. يقول: فنظرت إليه فإذا أنفه قد ختم وشق وجهه كضربة الصوت. يقول: لما وقع المشرك السمك أرت وقع، نظرت إلى وجهه فوجدت على وجهه أثر صوت، كيف أنفه معلم بالأحمر أو الأزرق، وكيف وجهه مشقوق أصيب بضربتين، جبينه مشقوق وأنفه مبين على علامة الضرب، ضربة الصوت. يقول: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بذلك. أنه استغرب الأنصاري أنه شو عم يجري، بده يستفهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي فأخبره، فقال له عليه الصلاة والسلام: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. يقول له عليه الصلاة والسلام: هذه الملائكة جاءت من السماء الثالثة تنصركم. وفي رواية أخرى لابن إسحاق عن أبي واقد الليثي يقول: أبو واقد إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه، أنا لحق واحد من المشركين لأضربه، فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي. قل أنا لحق وما لقيت إلا رأسه وقع، فعرفت أن رجلا غيري قد قتله. الصحابة ما كان دورهم في المعركة إلا يلحقوا المشركين يأسروهم أو يرونهم كيف يقتلون. كان الذين قتلوا على يد الملائكة أكثر ممن قتل على يد المؤمنين. حتى بعض الصحابة كان يقول: كنت أميز بين اللي قتلهم الملائكة واللي قتلهم الصحابة، لكن اللي كانت تقتلهم الملائكة كان الضرب أكثر ما يكون على العنق وعلى الأيادي، على الأيدي بس ما في دم، وتقطع اليد وما ينزل منها الدم، كأنها مكوية كوي. وهذا كله أخبر الله عنه في القرآن الكريم، يقول تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله تعالى بعد ما أخبر المؤمنين الملائكة نزلت معكم، بيّن ما أوحى به إلى الملائكة: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، أي مؤيدكم بنصري، فثبتوا الذين آمنوا، أي قووا قلوبهم. كيف تقوى القلوب لما الناس تشوف الكفار عم يقعوا ويقتلوا بدون ضرب منهم؟ هذه تقوية للقلوب. فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق، أي قال العلماء الرؤوس، أي اضربوا رؤوس المشركين، واضربوا منهم كل بنان، أي أطرافهم، أيديهم وأرجلهم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. هذا كيف كان القتل. أما الأسر إخوة الإسلام، في حديث رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الأرناؤوط رحمة الله عليهما، كان من الأسرى المشركين العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن وقتها قد أسلم. العباس جاء أحد الأنصار به أسيرا، قدمه للنبي عليه الصلاة والسلام، والأنصار يفتخر: يا رسول، أنا أسرت العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا يقول العباس للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول له: والله إن هذا ما أسرني، ما مش هذا اللي أسرني. يقول: لقد أسرني رجل أجلح من أجمل الناس وجها على فرس أبلق. يقول العباس للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول: مش هذا الأنصاري واللي أسرني؟ يقول: إجا واحد أسرني أجلح، أي من قدام شعره خفيف، أو يعني جبهته مبينة ما في شعر أمام ناصيته، من أجمل الناس وجها، يقول: على فرس أبلق، يعني الفرس الموجود فيه سواد ببياض، يقول: لا أراه في القوم. يقول: يعني يا رسول الله عليه السلام، اللي أسرني رجل من مبين بس ليس منكم. فقال الأنصاري: بل أنا أسرته يا رسول الله عليه السلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. مش أنت اللي أسرته، أنت شفته وقع بالأرض كمشته، بس اللي سبب أسره ملك كريم. وفي حديث آخر رواه ابن إسحاق عن أحد اللي كانوا في بدر، كانوا في صف المشركين، وهو السائب ابن أبي حبيش، وكان قد أسلم بعد ذلك، فيحدث عما جرى معه في بدر. السائب كان يحدث بها القصة في زمن عمر، كان يقول: والله ما أسرني أحد من الناس. فالناس تسأله: تبي إذا ما أحد البشر أسرك، من الذي أسرك؟ فماذا كان يقول السائب؟ يقول: لما انهزمت قريش انهزمت معهم، فأدركني رجل أشعر، أي عنده شعر كتير طويل، على فرس أبيض فأوسقني رباطا. طبعا هذا السائب لما جاء رجل غريب أسره عرف أنه منه من البشر، يقول هو مربوط. يقول: فجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدني مربوطا، فنادى عبد الرحمن في العسكر: من أسر هذا؟ يعني عبد الرحمن إجا لقى ويد مشرك مربوط بإيده، فصار ينادي: من أسره؟ فلم يجبه أحد، يقول، حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العباس للرجل أمام النبي عليه السلام: من أسرك؟ فقال: لا أعرفه. يقول السائب، يخبر عن نفسه، يقول: وكرهت أن أخبره بالذي رأيت. يقول: ما أحببت وقتها أقول لعبد الرحمن بن عوف أو للنبي عليه السلام أنه أسرني رجل ليس من البشر، حتى ما يغتروا لي، يعني يرى أنفسهم على الحق. يقول: كرهت أن أخبره بالذي رأيته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أسرك ملك من الملائكة. دغري النبي فجأه بالجواب، قال: أسرك ملك من الملائكة. هذا الحديث إخوة الإسلام حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، ما بدي أطيل بالفوائد بس أذكر فائدة واحدة بعون الله. الله تعالى لما ذكر نزول الملائكة ماذا يقول للمؤمنين؟ يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، ثم قال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. يقول تعالى هنا شوفوا قضية التربية إخوة الإسلام، يقول تعالى للصحابة نحن أمددناكم استغثتوا تضرعتم إلى الله فأعطيناكم ألف من الملائكة يقاتلون معكم، بس الله يقول نحن أنزلناهم تبشير لكم بشارة بأن النصر قريب، بس اوعى تظنوا أن النصر من الملائكة، اوعى تظنوا أن النصر منهم. يقول تعالى أنزلنا الملائكة بشرى بشارة بس ليس النصر بأيديهم، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، أي حتى تقوى قلوبكم ومعنوياتكم، لكن وما النصر إلا من عند الله. يقول تعالى النصر بأيدينا بيد الله وحده، ليس بيد الملائكة ولا بيد البشر، يكون النصر بأيدينا، والله تعالى قادر على أن ينصر الناس بكلمة حتى بدون ملائكة، لكن الله أنزل الملائكة لتطمئن القلوب. لما تشوف قدامك شيء حسي عم يقتل ويضرب أمام عينيك تقوى القلوب. لذلك إخوة الإسلام هذه العقيدة الإنسان يؤمن عليه، يؤمن أن النصر بيد الله عز وجل، هذه قد تزيغ في قلوب بعض المسلمين. الله تعالى أكد هذا في القرآن الكريم لما ذكر أن فارس غلبت الروم ثم الروم غلبت فارس أو ستغلب فارس، يبين الله تعالى من بيده النصر. يقول تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، أي أمر النصر بيد الله عز وجل، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول الله يقول النصر بيدي، بس حتى تنالوا هذا النصر في أسباب، إذا قمتم بالأسباب استوفيتم الأسباب جاءكم النصر. أول هذه الأسباب أن اليقين بالله عز وجل واليقين بوعد الله عز وجل أن النصر بيده وأن ما وعد به المؤمنين من نصر هو آت، هذه أول شيء أن توقن القلوب بالآية الكريمة لله الأمر من قبل ومن بعد. اليوم يا أخوة الإسلام هذا الشرط الأول للنصر والسبب الأول اليقين هذا ضعيف عندنا. اليوم بتلاقي الدول العربية قبل ما تقوم على حكامها أول ما بتكون الحسابات، هناك حتى الحركات الإسلامية قبل ما تقوم على الحكام تعملوا الحسابات. شو الحسابات؟ إنه يا أخي هالحكام تعينهم أمريكا، يحكموننا بإذن أمريكا وبإذن الغرب، ما دام الحكام هؤلاء عندهم جيوش وعندهم جنود والغرب معهم وأمريكا معهم والقوة معهم والأساطيل معهم، إذن لا قدرة لنا عليهم، إذن فلنستسلم لأمرهم. هذا الوهم موجود في قلوب الناس، بلك لا يمكن نحن لا يمكن المسلمين أن يقاتلوا أمريكا، عند القنابل الذرية النووية ضربت زر فأسد زر تجي صاروخ كل المنطقة العربية تهلكهم. هذا الاستسلام للعدو حتى صار الناس يوقنون النصر بيد أمريكا ليس بيد الله عز وجل. لكن إذا كان أمننا الجانب الأمريكي معنا خلاص انتصرنا، صارت حسابات البشر. إذا الله تعالى أرانا آية في حياتنا، أرانا الله تعالى آية كيف قامت شعوب على حكامها وانتصرت وأمريكا ما كانت راضية، ولا كان هناك تخطيط أيضا أصلا للنصر. ومن أكبر الآيات إخوة الإسلام ما يجري في سوريا، لو الإخوة في سوريا عملوا هذه الحسابات والتخطيطات قبل أن يقوموا على هذا المجرم بشار الأسد ما كان قوموا بعد يمكن 100 سنة، الغرب معه إسرائيل معه، أمريكا معه، أوروبا معه، روسيا معه، الصين معه، كثير من حكام العرب معه، كثير من السنة معه، كثير من السنة معه. بيقول لك مستحيل الأم، خلينا ساكتين عم ناكل كف. أراد الله تعالى أن يرينا آية أن النصر بيده. بفضل الله حتى الآن تحققت انتصارات كبيرة. إن أقل ما يمكن يا أخوة الإسلام صرنا نرى ونسمع كل يوم عن عدد كبير من الشبيحة يقتلون. هذا شفاء لصدور المؤمنين، ما كنا نحلم بهذا. صحيح في قتلى من المؤمنين، ولكن أيضا في قتلى من المجرمين. يقول تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذه أول معاني النصر، أن إخواننا يذبحون ويقتلون في المشركين، هذا يشفي صدور المؤمنين. شوف قاضي من كبار مجرميهم قتلهم الله، وين أوصف شوكت، وين راجحة، وين ماهر أسد، وين غيره من المجرمين، وين محمد الشعار الذي أقام مجزرة عندنا في التبانة، كلهم أهلكهم الله أو أشلهم، صاروا مسلولين. هذا أول شيء من النصر. الأمر الثاني إخوة الإسلام من النصر لتحقق أن الله كشف لنا حقد الحاقدين، حقد شركائنا في الوطن اللي خدعوا الناس بقصة مقاومة ممانعة، فتبين أنهم أعداء أعداء أهل السنة. ليل نهار يرسلون الشباب والسلاح للدفاع عن نظام بشار الأسد، حتى قال بعضهم يقول أنه كل اللي أرسلناهم من مجموعات حتى الآن المجموعة الخطيرة لم نرسلها بعد. نبشركم إخوة الإسلام أن كثيرا منهم الحمد لله قد تمت تصفيته في الشام، وبإذن الله تعالى لو أرسلوا كل ما لديهم من شباب ومن رجال لن تنتهي المعركة إلا بتصفيتهم بالشام بإذن الله عز وجل. هذا الإرجاف للمؤمنين، لكن الحمد لله تأتينا البشارات من الداخل. هذا حقد من يسمي نفسه بالممانعة والمقاومة، ثم حقد التيار العوني إخوة الإسلام. الحقد إخواننا بفضل الله سيطروا على مناطق النفط في الرقة، النظام صار ما يستطيع حتى أن يدير دباباته، ما عنده ميزود للدبابات ولا البنزين الخاص بالطائرات، لا عنده بقى نفط لا لدباباته ولا لطياراته، لأن إخواننا سيطروا على مواقع النفط في سوريا. استعان المجرم بالتيار العوني، بالوزير المجرم وزير الطاقة، واتفق معه، اتفق معه أنه أنتم توردوا لنا المازوت والبنزين الخاص بالطائرات، وهؤلاء يسرعون في مساعدتهم، يسرعون. بتقول شو هالحب بين هذا الفريق المسيحي اللي كان دائما ينتقد الحكومة السورية والنظام السوري، بيقول بدنا استقلال لبنان وبدنا السوريين يخرجوا من عندنا، فجأة صاروا يحبونهم وينصرونهم. والله ما أحبوهم ولا نصروهم إلا لشيء واحد، إلا لأنهم يقتلون أهل السنة، بس من شأنك حبوهم. لذلك يمدونهم كل يوم بصهاريج المازوت. أقول لإخواني والله من استطاع منكم أن يمنع هذه الصهاريج أن تمر إلى سوريا بطريقة سلمية فليفعل، ومن لم يفعل فهو آثم عند الله عز وجل. إخواننا أرسلوا لنا قالوا هذه الصهاريج تؤذينا، استطعتم أن تمنعوها فامنعوها بس بالطرق السلمية، ما نريد أن ننقل المعركة إلى لبنان، تبقى بالطرق السلمية بإذن الله تعالى. بعدين نقول للحكومة هذا أمر مخالف لما قلت دعوتموه أمام الناس، إن إحنا عنا سياسة النائب النفس عن الصراع. أنتم تزجون الآن لبنان في داخل الصراع، تزجون لبنان في أتون الصراع السوري، ترسلون المازوت والبنزين الخاص بالطائرات حتى تدعموا النظام في قتل إخواننا. يقول المطلعون يكون هذا المازوت ليس المازوت اللي الناس تتدفأ به، قالوا هذا المازوت للآليات، إذن هذا مازوت الدولة تعرف أنه يذهب للدبابات التي تقصف قرى المسلمين وللطيارات التي تقتل الناس المدنيين. إذن دولة تشارك في الحرب. بعدين هذا المازوت أيضا الدولة تدفع نفقة منه تغطي جزءا منه. بنقول للدولة بدل ما تغطوا مازوت المجرمين أنفقوا المال على الناس الفقراء اللي تأخذون الضريبة منهم. لذلك لن نسكت بعد اليوم يا أخوة الإسلام عن إيغال هؤلاء بمعاونة المجرمين. الناس إذا استطاعت أن تمنع هذه الصهاريج فلتفعل بطرق سلمية. الأمر الثاني إخوة الإسلام اللي كشفته هذه المعركة، هذا أمر الثاني يحتاج إلى بحث، بس كلمة سريعة فيه، أن الناس رجعت إلى الله. هذا نصر، هذا نصر، يعني هذا حتى الآن النصر محقق. الناس رجعت إلى الله. شوف السوريين كانوا قبل هذه المعركة هذه الثورة كيف كانوا يحبون الدنيا، كيف بعد المعركة صاروا يرجعون إلى الله عز وجل. انظر إلى شعاراتهم، ملنا غيرك يا الله، هذه شعارات التوحيد. واليوم يا إخوة الإسلام تدركون أكثر فأكثر إذا نظرتم في شعبنا، شعب نحن اليوم أدركنا مدى تقصير الدعاة في الدعوة إلى الله ومدى بعد الناس خاصة أهل السنة عن دينهم. اليوم لما طلع مشروع الزواج المدني فوجئنا يا إخوة الإسلام أنه كثير من أهل السنة صاروا يطلبون بالزواج المدني، نزلوا مظاهرات حتى من السياسيين. لك يا أخوي الشريعة إجا الغرب عطل 90% من الشريعة الإسلامية وبقي 10% الأحوال الشخصية. بدل ما أنتم تدافعوا عن الشريعة عن حكم الله ورسوله تعتذروا أمام الله تقول يا رب ما قدرنا نطبق حكمك في الدنيا، الأمريكا منعتنا بس 10% حافظنا عليها من الشريعة. الآن المسلمون كثير منهم والعياذ بالله يطالب بالزواج المدني ونسخ الشريعة الإسلامية أساسا. حتى بعض المشايخ يعني يقول لك أنا خلص وصلنا لقناعة. شو القناعة؟ أنه يعملوا طائفة أخرى 19 طائفة لا دينية. هذا خطأ. لأن احنا لو قلنا طيب اللي ما بده يا أخي الأحكام الشخصية فليعمل طائفة بيصير بدل 18 طائفة لبنان بيصير 19 طائفة اسمها لا دينية. ستجد كثيرا من أهل السنة يتركون السنة بيصيروا لا دينيين. بتقلي وما يضير ذلك، خلي مدام فليظهر كفرهم أمام الناس. لك والله ما نسألين عنهم بس نحن نسألين عن أولادهم. بكرة أولادهم بيجوا شو دينك؟ بيقولوا لا دين عندي. والأولاد على دين أبائهم خايفين على الأجيال القادمة. لذلك بعد الناس عن الدين لا يرجعون إلى الله تعالى إلا إذا نزل عليهم البلاء. الناس إن لم يرجعوا إلى الله فالبلاء قادم. يقول تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فنسأل الله تعالى أن يثبت الإيمان ويعيد هؤلاء إلى الحق وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، آثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم عليك بالأسد وجنوده فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزل ملكهم، اللهم دك عروشهم، اللهم أرنا بهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا، اللهم أرنا فيهم مصارعا يا أرحم الراحمين ليعلموا أنك الحق المبين وأنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.